الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب تزويج المعسر، لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب تزويج المعسر. وهذه الترجمة تفيد حكمين: الأول جواز ذلك، والثاني أن المرأة إذا أقدمت على هذا فليس لها الخيار، أعني خيار الفسخ بالعسار، وأن اليسار ليس وأن الكفاءة في المال واليسار ليس شرطا لصحة النكاح ولا لزومه، لأن المال غاد ورائح. والفقهاء رحمه الله يذكرون الأوصاف التي تتعلق بالكفاءة، وأشهرها ست، جمعها بعض الشافعية في قولهم: شرط الكفاءة ستة قد حررت، ينبيك عنها بيت شعر مفرد: نسب ودين، حرفة حرية، فقد العيوب، وفي اليسار تردد. في اليسار تردد عندهم رحمه الله، هل هو شرط للكفاءة أو لا؟ ثم إذا قيل بذلك فطرأ الإعسار على الزوج، فهل لها حق الفسخ به أو لا؟ من هنا يعلم أن المصنف رضي الله عنه ما أورد الترجمة على ما يظنها الناظر في بادئ الأمر، وأنه مجرد إخبار عن أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج معسرا. لا، هو غالب التراجم هي تنبي عن فقه دقيق قد أحاط به وعلم رحمه الله خلاف السلف فيه، فلذا قال باب تزويج المعسر، واستدل على الأصل الحكم بآية وحديث، استدل بآية وحديث، لكنه اكتفى بالدليلين على ما قد يظهر منهما من الدلالة على الجواز من جهة التكليف وعلى عدم حق الفسخ من جهة الوضع. وهذا الذي تفيده اللام في قوله لقوله، أي لأجل قوله تعالى أو استنادا لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، سواء في ابتداء العقد لو عقد وهو فقير أو طرأ عليه الفقر. قال عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم، والأيم هو التي لا زوج لها سواء كانت ثيبا أو بكرا، والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء، يعني من المال، يغنهم الله، وهو وعد واجب، فوعد الله عز وجل لا يتخلف، يغنهم الله من فضله. ومصداق هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر الناكحة يريد العفاف، وهذا شرط حصول الغنى أن يكون نكح استعصاما بالله عز وجل من أن يقع في الحرام. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول: ابتغوا الغنى في النكاح، ما رأيت من قعد بعد هذه الآية، يعني في حيز الفقراء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: التمسوا الغنى في النكاح، وتلا هذه الآية. وهو كما قلنا حصول المقصود لمن أقدم على العقد بقصد العصمة من الحرام، وليس من شرطها استمرار الغنى، بل يكفي في تحقق وعد الله أن يحصل له شيء من الغنى ولو في بعض أيامه، حتى لا يورد على هذا الوعد ما قد يطرأ على بعض الأزواج من العسر والفقر. وبعض الفقهاء والمفسرين يقولون هذا الوعد مردود إلى مشيئة الله، يعني يغنيهم الله عز وجل من فضله إن شاء، كما قال عز وجل: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقد يقوم بالناكح مانع من موانع الرزق، قد يتزوج يريد النكاح ثم يأكل الحرام، فيقوم المانع الذي يمنعه من رزق الله عز وجل. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقيل أن قوله إن يكونوا فقراء يعني من الزوجات، يغنهم الله من فضله يعني بالزوجات، يعني يهيئ لهم من يتزوجهم ولو كانوا على هذا الحال. وعلى هذا فالفقر هنا ليس من المال، لكن هذا خلاف ظاهر الآية. والإطلاق فيها يدل على أن هذا الحكم عام في الأحرار أو في العبيد، ولذا قال: والصالحين من عبادكم. وأما الحديث الذي ساقه فهو متفق عليه، تقدمت الإشارة إليه في أكثر من موضع. قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا قتيبة هو بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم يحدث عن أبيه أبي حازم وهو سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة وهي الملقبة بالواهبة، واختلف فيها، ومما قيل أنها خولة بنت حكيم، وعلى هذا فهي قرشية ولها نسب معتبر، وعلى هذا فلا يشكل هذا الحكم أو هذا الفعل وهو العرض أن يقع من ذوات الحسب والنسب. ولذا أظن المصنف سيترجم بقوله: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، فإنها وإن كانت حسيبة ونسيبة إلا أنها تخضع لصلاح الرجل وتعرض نفسها عليه، فهي طمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عد العلماء خاصة عند تفسير آية الأحزاب عدوا عددا ليس بالقليل من الواهبات، وهذا قد توحي به الآية في قوله: أو امرأة إن وهبت نفسها للنبي. فقالت: يا رسول الله جيت أهب لك نفسي. في هذه الجملة دليل على أن المرأة أولى بنفسها من وليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سألها كما سيأتي عن ولي. وفيه جواز مثل هذا الفعل من المرأة، لكنه بدون ابتذال، يعني تعرض على من تطمع في أن ينكحها إذا قصدت المصلحة الدينية والدنيوية. الدينية، ولذا قيده في الترجمة التي أظن أنه سيترجم لها بعد أبواب كثيرة بالرجل الصالح، فتريد أن تعف نفسها وتريد أن تحظى بقرب هذا الرجل حتى يستقيم لها أمر دينها ودنياها. فقالت: يا رسول الله جيت أهب لك نفسي. استدل به على أن النكاح قد ينعقد بلفظ الهبة، وهذا فيه خلاف هل ينعقد بغير الألفاظ الصريحة التي في القرآن وهي لفظ التزويج والنكاح، والتمليك كما سيأتي في آخر الحديث. هذه الألفاظ التي جاءت بها الأدلة، الإنكاح في كما في قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك، وقال عز وجل: فلا جناح عليهما، قال: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وملكتكها هنا وزوجتك، هذا لفظ أيضا صريح. فهل يكون الهبة لو قال: وهبتك بنتي، فقال: قبلت، هل ينعقد النكاح به أو لا؟ فلفظ الهبة صريح في بابه، لكنه قد لا يكون من ألفاظ الكناية في غير بابه. وإذا قال الفقهاء: ما كان صريحا في بابه فلا يكون كناية في غيره. فلو قال: بعتك بنتي، فقال: قبلت، ما ينعقد النكاح، لأن لفظ البيع صريح في بابه، فلا يكون كناية هنا. والمسألة يعني فيها احتمال. قالت: جيت أهب لك نفسي، تعني زوجة بلا مهر. والمهر ليس شرطا في صحة العقد، ليس شرطا في صحة العقد، لكنه شرط في التمكين. نعم، شرط تمكين، يعني لها أن تمتنع حتى يدفع لها صداقها، فإن لم يفعل فيكون لها خيار الفسخ. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إباحة النظر سواء للواهبة أو للمخطوبة. وننبه هنا على أن هذا الحكم، وهو أن تهب المرأة نفسها لرجل، أنه لا يجوز. العرض، هناك فرق بين العرض وبين الهبة. العرض يجوز أن تعرض نفسها على رجل صالح، لكن أن تهب نفسها هذا خالص للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. وأما مجرد العرض صريحا أو تعريضا فإنه جائز كما تقدم. فيه جواز النظر للعارضة، وجواز النظر أيضا لما يكون قبل العرض من الخطبة، سواء عرضت هي نفسها أو هو خطبها، فله أن ينظر إليها. والنظر إلى المخطوبة إذا كان قاصدا للنكاح مباح، أما إذا كان لم يقصد النكاح وإنما أراد أن يتحايل بالنظرة، نظرة الخطوبة على أن يراها، فإنه يكون محرما. وفيه جواز تكراره، وأنه لا يكتفي بالنظرة الأولى، لقوله: فصعد النظر فيها وصوبه. وفيه أن الجمال مقصود عند النكاح، لأن النظر إنما هو لأجله. وفيه أن الزينة أكثر ما تكون، ويستدل بها على وجودها في الوجه. ومن هنا ينتزع حكم الحجاب، في أن الزينة زينة المرأة، والطمع فيها إنما يكون بالنظر إلى وجهها. فإذا أمرت بإخفاء الزينة التي في قدميها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فأمرها بعدم إظهار ما يعطف الرجال عليها وقد يوقعها ويوقعهم في الحرام، هذا أولى عند أصحاب هذا القول. قال: ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فيه إشارة إلى شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، فهو طأطأ لأمرين: حياء وإعراضا، بالتعريض لا بالتصريح. فمن كرم خلقه أنه ما صرح ولم يواجهها برغبته عنها، وإنما اكتفى بظاهر الحال. وفيه أن الاستدلال بالقرائن على ما في النفوس، فقرينة الحال في الطأطأة والإعراض وعدم الرد تنبي عن عدم الرغبة. وهذا يقع أيضا في العكس، لكن إذا كانت بكرا فإن الطأطأة والسكوت كاف في الرضا، وأما الثيب فلا بد من نطقها. قال: فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. هذه الحادثة تنبي عن أدب أيضا رفيع في الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم سكوت وما تدخل أحد إجلالا للموقف. وفي جلوسها فيه أنها يعني بلغت الغاية في إحسان الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رغبتها في الإعفاف هي الأولى، فإنها قاصدة لإعفاف نفسها. وفيه أنهم لا يقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. قال: لم يقضي فيها هو فقط، وما كانت تنتظر القضاء إلا منه. فجلوسها لغلبة ظنها أن الفرج سيأتي من هنا بفضل الله عز وجل. وهذا الذي كان، لما أحسنت هذا الظن وجد لها الفرج. قال: فقام رجل، فيه إبهام المرأة، ما سموها الصحابة ولا سموا هذا الرجل، ما عرف، هذه من المبهمات. المرأة ذكرت غير واحدة من الصحابيات، وما جزموا بواحدة منهن. والرجل لا، ما وقفت ولا رأيت عند الشراح من سماه. وهذا يشير إلى أنه مغمور في الصحابة، أو أنهم أبهموه سترا عليه لما ظهر من حاله من شدة الفاقة والحاجة. لكنه مسلم ومن الصحابة. قال: فقام رجل من أصحابه. وفيه أن هذا اللفظ مستعمل في عرف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أيضا منطوق به في السنة، في قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك أخواني، أنتم أصحابي. لأن بعض أهل البدع ينكرون هذه اللفظة ويتخذونها وسيلة للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، خاصة من وقع بينهم النزاع، فينفون هذا الوصف عن بعضهم. يقولون مجرد اللقي والسماع والمشاهدة لا يثبت لهم الفضيلة، فهم يتخذون هذا المدخل للطعن في مثل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فيه الاحتراز عن التقديم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إن لم يكن. فقد يكون توقف النبي صلى الله عليه وسلم لأمر غير الإعراض عنها. وفيه خطبة الرجل لنفسه، وفيه إشارة إلى ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على كل المؤمنين والمؤمنات. فلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرجل سأل عن وليه. وقد قال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفيه بداءة الزوج، وأن العقد يمكن أن ينعقد ولو بدأ الزوج. فقال: زوجني. فقال الولي: قبلت أو زوجتك. يعني لا يشترط في الانعقاد أن يبدأ الولي. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها، بعد قوله فزوجنيها انعقد النكاح لوجود الركن الصيغة، الإيجاب والقبول. فقال: وهل عندك من شيء؟ فيه حرصه صلى الله عليه وسلم على أن تطيب نفسها بما عنده، وفيه استحباب لا وجوب تسمية المهر عند العقد، وفيه التواطؤ على المهر قبل العقد. يعني كم تصدقها، كم عندك، فيتفق عليه ثم يلزم بمجرد العقد. لو قال: سأصدقها 10,000، ثم عقدوا، فما وعد به يصير لازما. قال: لا والله يا رسول الله. فيه القسم لغير استقسام ولغير موجب. فلو قال: لا ما عندي شيء، لكفى. وفيه الأدب في قوله: يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فيه الاستعانة بالأهل في أمر النكاح، والأهل هنا قد يشمل الوالد والإخوة والأعمام والقرابة، وفيه إطلاق الأهل على سائر القرابة، لأن الاستعانة والأهل يطلقون على الزوجة، فيحتمل أن عنده زوجة أخرى ويمكن أن تعينه على هذا النكاح، وهذا يعني بعيد. أيوة. وإلا فالأهل يطلق على قال إنه ليس من أهلك، فالأهل يطلق على الوالد وعلى الوالدة وعلى القرابة وعلى الزوجة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله قال فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فيه الحلف على غلبة الظن، وهذا هو الشاهد الترجمة، فإنه إذا لم يكن يجد شيئا فهو معسر، معسر لو ركبه دين ما استطاع أن يقضيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا شاهد لأحوال الصحابة رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمن لهم الرغد العيش، فهذا في المدينة وله أهل، ومع ذلك هو على هذه الحال من الفقر المدقع، فما يجد حتى قال فاذهب ثم رجع فقال لا والله، قال فاذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. فيه التيسير في المهر وأنه يصح ولو بالقليل منه، وفيه الدليل على جواز التحلي بالمحلق، فالخواتم لا تكون إلا محلقة، وهو شبه إجماع، وفيه نزاع من الشيخ ناصر رحمه الله حديث وهو محجوج بما سبقه من إجماع، وهو أقرب إلى الشذوذ، وسواء كان من لأن قوله ولو خاتم من حديد يدل على أنك لو وجدت خاتما من فضة أو خاتما من ذهب فهو أولى. وفيه دليل على أنه لا حد لأقل المهر، خلافا للحنفية فإنهم حدوه بعشر الدراهم، قالوا لا يكون المهر أقل من عشر الدراهم. ومن الفقهاء كالمالكية من حده بربع دينار أو ثلاث دراهم، وهو نصاب القطع في السرقة، قالوا لا يستباح البضع إلا بما كان كذلك. فالصواب أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، كما قال عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، وقال عز وجل أن تبتغوا بأموالكم بأي قدر كان من المال قل أو كثر. وفيه أن المهر ليس عوضا، وإنما هو نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية تطيب بها النفس، وإلا فالعوض هنا ليس للمقابلة والمعاوضة البحتة. ولذلك فإنه بهذا المال الذي يدفعه لا يملك البضع، يملك الاستمتاع، لا يملك البضع، فلا يهبه ولا يعيره ولا يملك الخدمة أيضا به، خدمة المرأة، إلا بالمعروف. قال ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء، الضمير في ما له يعود على الرجل أو على الإزار، يعني أنه إزار بلا رداء، أو رجل ما معه رداء، والإزار هو الذي يلبس على أسفل البدن، وهذا يوحي بأنه عاري الأعلى البدن. فإذا كان هذا في المسجد وصلى على هذه الحال فصلاته صحيحة، خلافا للحنابلة، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، يكون على الاستحباب، وهو قول الأكثر إذا سترى عورته، والإزار يسترها، فإنها ما من ما بين السرة والركبة، وهما ليس منها. قال فلها نصفه، وأيضا يعني من شدة الحاجة قال سأقسم الإزار، يعني رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني ما معهم هذا القدر من المال، ومع ذلك سنرى في آخر حديث أنه كان غنيا بالقرآن، يعني من أهل القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فيه مراعاة المصالح، وفيه أن المعسر والمحجور عليه لا يؤخذ منه ما يستر عورته، يعني تنتزع أمواله لقضاء ديونه إلا ما قام بستر عورته وقام بمعيشته هو ومن يعول. وما زاد على ذلك فيخاطب الدائم بالإنذار. قال: فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. أيضا جلوسه كجلوس المرأة، يعني ما قطع طمعه في فضل الله عز وجل وفيما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قام فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. هذه حال المبهم وغير المعروف من الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بالسادة الكبار؟ ولذلك الكبار منهم جمعوا القرآن، ومثل هذا عنده سور، وفيه تسمية السور وأنه شيء معهود عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء في السنة أيضا أنه إذا نزلت الآية قال: اجعلوها في سورة كذا. وفي حديث ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا أيضا هو اللفظ القرآني: سورة أنزلناها، وهي مأخوذة من السور لأنها محاطة بسياق واحد وأحكام تختص بها، أو مأخوذة من السور وهو الفضلة والقطعة من الكتاب الكريم. قال: عددها. هذا يدل على أنها ليست واحدة ولا اثنتان، وإنما عدد سورا، فقوله كذا وكذا يدل على التعدد والكثرة. فيه التصريح بالأعمال الصالحة، لأن حفظ هذه السورة عمل صالح وقع منه في الخفاء، ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لكنه صرح به مع أمن القصد المحرم ولوجود الحاجة. وعلى هذا يستند على هذا إذا سئل طلاب التحفيظ: كم تحفظ من القرآن؟ فينبي عن حفظه، ولا حرج مع مجاهدة النفس، يعني لا يحدث بعمله على وجه الإدلاء أو على وجه المراءة والتسميع، فإن من سمع الله به. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب. هذا يدل على فضيلة القراءة عن ظهر قلب، والفقهاء مختلفون هل الأفضل القراءة من المصحف أو عن ظهر قلب، وكأن النووي رحمه الله في التبيان يشير إلى أن الأكثر أو الاتفاق على أن الأفضل القراءة من المصحف لاستماع عبادة النظر في آيات الله عز وجل مع التلفظ بها. والذي يظهر أن ما دل عليه هذا الحديث يدل على أن المحفوظ في الصدور أفضل، ولوجوه منها قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فأثنى عليهم بهذا، ومنها هذا الحديث، ومنها أنه لا يحتاج أيسر له في التلاوة سواء كان قائما أو قاعدا أو راجلا أو راكبا أو مصليا، وفيها أنه لا يحتاج مع في الصلاة إلى تقليب مصحف وزيادة حركة فيها. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فيه عقد النكاح بهذا اللفظ بالتمليك، والتمليك هنا تمليك للاستمتاع، لا تمليك لا للبضع ولا للرقبة، فإنه لا يملك المعاوض عليها. وقوله بما، الباء هنا تحتمل أن تكون باء العوض والمقابلة، وعلى هذا فيكون فيجوز أن يكون التعليم القرآن مهرا، هذا مذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد رحمة الله عليه. وعلى هذا فلا بد من تحديد موضع المقدار التعليم حتى لا يكون فيه جهالة، ويعلمها ويذكر كيفية التعليم، هل هو بالتحفيظ حتى تحفظ عن ظهر قلب أو بالتلاوة. ودليلهم دليل الجمهور على صحة أن يكون التعليم القرآني مهرا هذا الحديث مع حديث أبي سعيد في الرقية، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وعن أحمد رحمه الله أنه لا يصح، وهو نص الزاد، فإنه قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، يعني لا يجوز، لا يلزم، نفي الصحة عدم الجواز، يعني يجوز لكنه لا يصح، بمعنى لا بد أن يصدقها مهر المثل، ما يكفي ما ذكر من القرآن. فقولهم لم يصح أي إيش؟ لا يصح الإصداق لا النكاح، النكاح ينعقد لوجود شروطه وأركانه فينعقد لكن لا يصح الإصداق. وقالوا لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال كما قال عز وجل أن تبتغوا بأموالكم، وهذه ليست بمال. وحملوا الحديث هذا أجاب عنه الحنابلة رحمه الله بأنه محمول على الخصوصية، فإنه جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين لا تكون لأحد بعدك مهرا، لكن هذه اللفظة والزيادة ما صحت من جهة الصناعة الحديثية، ومن هنا فالأصوب والله أعلم أنه يجوز. وإذا جازت بتعليم القرآن كذلك قيست عليه المنافع الأخرى سواء كانت دينية علمية أو دنيوية. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فالمهر إيش؟ منفعة وليس بمال. وعلى هذا فلو كانت المنفعة تعليم شعر مباح أو تعليم النحو أو الصرف أو البلاغة أو غير ذلك من علوم الحاسب أو نحوها، فإن إذا علم المقدار التعليم فإنه يصح. قوله بما معك من القرآن هنا بيانية أو للتبعيض. وفيه أن المرأة إذا رضيت بهذا فقد تزوجت معسرا، ومن هنا نعود إلى الترجمة في قوله باب تزويج المعسر، وأنه من جهة الحكم الأول جائز في التكليف، ومن جهة الحكم الوضعي أنها ليس لها حق الفسخ سواء رضيت بالعسار عند العقد أو طرأ العسار بعده، فلا خيار لها بعساره إذا كان العسار قبل العقد لدخولها على بينه، وإذا طرأ فإنه لا يفرق بينهم، هذا قول طائفة من أهل العلم، فإنه قال سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله، ولم يقل يفرق بينهم، فلا يفرق بينهم القاضي. والمعسر كما ينظر في حق المال ينظر أيضا في المهر. وبعضهم قال الذين قالوا بالتفريق بطرو الإعسار قالوا هو سبحانه قال يغنيهم الله من فضله، لكنه قال وإن يتفرق، يعني إن حصل إعسار فتفرق لموجبه يغني الله كلا من سعته، فقد يحصل الغنى بالنكاح وقد يحصل أيضا بالتفرق. وقد ذكرنا لكم في ما سبق في هذه البحوث أن أحد السلف جاءه رجل شكى الفقر فقال له تزوج، ثم جاءه بعد مدة وشكى له الفقر فقال طلق، فعجب منه قال لما شكى الفقر وهو أعزب رجوت أن يكون من قال الله فيهم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلما شكى الفقر مع بقاء النكاح رجوت أن يكون من قال الله فيهم وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن البخاري وعن شراح كتابه وعن كل علماء أهل السنة وعن مشايخنا خاصة وعن من أخذ هذا العلم عنا وأخذناه عنه وعن من أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.